بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضل الصوم على حدة وفضل رمضان حالة، مش داخلين في بعض، عشان تعرف أنه في هذا الشهر جمع الله لنا عدة فضائل، اللي هي فضيلة إيش؟ الصيام وفضيلة الشهر نفسه حتى لو ما صمنا. يعني لو واحد مريض ما يصوم له فضيلة، لذلك نريد أن نركز على هذه الأبواب الثلاثة. أولا، ما هي معاني الصوم؟ أولا، المعنى الأول هو الإخلاص. الإخلاص هو عنوان الصوم، والصوم هو العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن فيها إخلاص. الإنسان ممكن يأكل في بيته ما حد يدري عنه، الصلاة لازم نشوف كل مسجد، إذا ما شفنا كل مسجد حكمنا عليك بأنك مقصر، لكن الصوم ممكن قدام الناس ما أكل وفي البيت أكل والناس ما تعلم. لذلك الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالصوم عنوانه الإخلاص. وقال الإمام أحمد: لا رياء في الصوم، فلا يدخله الرياء في فعله، من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، وإنما يكال للعبد كما كال هو لنفسه. والجنة لا تطلب إلا بقلب خالص. قال يوسف عليه السلام: معاذ الله. قال يوسف عليه السلام لما أرادوا أن يعطونه أخاه وهو في البداية كان مظلوما، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. استدل العلماء من هذا الموقف على أن الله لن يقبل إلا من وجد عنده متاع الإخلاص. لما في قلبه متاع الإخلاص الله ما يأخذه، مثل أن يوسف لم يأخذ أخاه إلا لما وجد الصواع عنده، وهذا مثال عجيب. قال: والصوم يعلم الناس الإخلاص. إذا ما تعلمنا الإخلاص في رمضان فوالله لن نتعلم. ولذلك ما صام منافق ومرائي. والإخلاص ما هو؟ هو التعري عما دون الله ونسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ما أنظر للبشر، أصلي ما كان أحد معي، أنظر إلى من؟ إلى الله، فيشغلني النظر إلى الله عن الناس. وقيل الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، وإخراج الخلق من معاملة الرب. لا دخل بينك وبين الله للناس، أنت تعمل مع الله وحده. وشجرة الإخلاص أصلها ثابت لا يضرها زعزع، أين شركائي؟ وأما شجرة الرياء فاجتثت عند نسمة: وقفوهم إنهم مسؤولون. لريح المخلصين عطرية القبول، ولريح المرائي سموم النسيم. نفاق المنافقين صير المسجد مزبلة لا تقم فيه أبدا، وإخلاص المخلصين رفع قدر الوسخ، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فيا أسفا، ذهب أهل الإخلاص والتحقيق، وبقيت بنيات الطريق، رحل والله السادة، وبقي قرناء الرياء والوسادة. ثم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأقوام. وما أحوجنا إلى الصيام مع الإخلاص. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. وفي رواية: إنما يحشر الناس على نياتهم. ونسأل الله أن يلطف بنا في ذلك اليوم. المعنى الثاني من معاني الصوم، بعد بكرة أو بعد يومين لازم نتفهم هذه المعاني. المعنى الثاني: نصوم ونحن ننظر إلى التقوى. التقوى فهي الحكمة العليا من الصوم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولستم لوحدكم كما كتب على الذين من قبلكم. إيش نريد منكم وممن قبلكم؟ لعلكم تتقون. فلا نصوم احنا غافلين ناسين، نقول احنا مجوعين ومعطشين. اذا شعرت بالجوع والعطش اعلم ان الله يبغاك تصير تقي. جوع لتكون تقيا، واعطش لتكون تقيا، واترك زوجتك لتكون تقيا، ولا تكن خسران الدنيا والآخرة. تجوع وتعطش وتخرج منهما خسران، لا لك شيء في الدنيا ولا في الآخرة. إن الغاية الأولى هي إعداد القلوب للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله تبارك وتعالى. ثالثا من معاني الصوم: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه غاية من غايات الفريضة. وانت صايم وانت في رمضان عطشان وجوعان، يجب عليك ان تشعر بقيمة الهداية. الله يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم. استشعر من هداك للإسلام، من وفقك للصيام، من رباك على التقوى. إذا لابد على الذين آمنوا أن يشعروا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم، وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة. وفي لفظه التكبير، وفي لفظة التكبير عند انتهاء الصيام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما الفائدة؟ قال: لها خصوصية جليلة، وهي أن المشركين كانوا يتزلفون إلى آلهتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء، فكان لقول المسلم الله أكبر إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه منزه عن ضراوة الأصنام. رابعا من معاني الصوم إعداد الأمة. نصوم لنعد أنفسنا، لنعد أمة كاملة. ولذلك الصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة. اللي ما يقدر يأكل الأكل، اللي ما يقدر يترك الأكل والشرب والجماع، هذا ليس معد لا لجهاد ولا لدعوة ولا لإقامة الدين ولا لخشوع في الصلاة. إذا مو قادر يتسلى عن طعامه وشرابه بذكر الله وطاعته، والله ما ينصر الله به الدين ولا يقدر يمسك الدعوة. ولو مسك الدعوة والجهاد إنما هو صورة للمدح والثناء. فمن لم يستطع ترك الطعام لله لن يستطيع ترك الزوجة والأولاد للجهاد وللدعوة ولنصرة الدين. فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة، ومجال اتصال الإنسان بربه، اتصال طاعة وانقياد، كما أنه مجال الاستعلاء على ضروريات الجسد كلها واحتمال ضعفها وثقلها، إيثارا لما عند الله تبارك وتعالى من الرضا والمتاع. وهذه كلها عناصر لا بد منها، فهي لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق. والجنة حفت بيش؟ بالمكاره. خامسا من المعاني اللي لابد نستشعرها وإحنا صائمين: أننا نعلم أن الصوم رياضة للنفس على ترك الشهوات، على أن نترك شهواتنا حتى المباحات. إلى متى وإحنا عايشين على الهوى؟ بعض الناس يقول: أنا ما أشرب خمر، أنا ما أدخن، أنا ما أسمع أغاني. طيب أنت تسوي مباحات، ما شفناك يوم الأيام قاعد تطور نفسك، لا في علم، لا في دعوة، لا في عبادة، لا في نصرة، ما تطور نفسك، أنت بس في المباحات. من قصيدة إلى نشيدة، ومن نشيدة إلى قصيدة، ومن أضحوكة إلى نكتة، ومن نكتة إلى أضحوكة. لكن الصوم يتركك الماء، ويتركك الخبزة، ويتركك الزوجة، حتى تتربى على ترك ما لا ينفعك في الآخرة. فيا من تركت الماء البارد، اترك القصائد وانشغل بالقرآن والذكر والدعوة والعبادة، واجعل للقصيد والنشيد حثالة وفضالة وقتك، وكن دائما منشغل بما يعدك للقاء ربك. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمما، فيوشك أن تلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. الواحد يا أخوان الكرام اللي دائما يحب النوم معرضا يسب، اللي يحب دائما الطعام شره معرضا يسب. كذلك إن كان هذا في الدنيا فكيف إذا لقينا الله؟ إنسان مو قادر يترك القصائد والأناشيد حتى ينشغل بالقرآن والدعوة، واحد مو قادر يترك زوجته حتى يبلغ دين الله، واحد مو قادر يترك أولاده حتى يعتمر ويحج. لذلك يا أخوان الكرام هذا معرض إذا لقي الله أن يكون في حالة يرثى لها أمام الأنبياء والصديقين والشهداء والدعاة، واللي ضحوا للدين، واللي بقرت بطونهم للدين، واللي راحوا للدعوة وهو ما قدم حتى ترك الزوجة ولا الابتعاد عن الأولاد. وأهل الوثنية كانوا يعتقدون أن إرضاء الآلهة والتزلف إليها يكون بتعذيب النفس وإماتة حظوظ الجسد، وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى جاء الإسلام. فعلمنا أن الصوم ليس تعذيب، إنما فرض لأنه يعدنا للسعادة بالتقوى، وأن الله غني عنا وعن صيامنا وعن عملنا، وما كتب الله علينا الصيام إلا لنستنفع نحن. أما الله عز وجل ما يحتاج أنه يجوعني ويعطشني، وإنما الفائدة تعود علي. ومن معاني الصوم والجوع والعطش الذي سنتعايش معه في الأيام المقبلة أنه يربينا على المراقبة. فالصيام أعظم مرب للإرادة وكابح لجماح الأهواء، فأجدر بالصائم أن يكون حرا يعمل ما يعتقد أنه خير. اليوم تشوف كثير من الناس عبيد مملوكين، مملوك للغداء للفطور، يطلع من صلاة الفجر البحث عن مطعم إنه يروح يفطر، يترك الصيام شهوته بأكل كبسة في الغداء فلا يصوم، يبعده عن الدعوة حبه للمكيفات، المكيفات المركزية والعمومية، مو قادر يعرق. لكن إذا جاء الصوم تركك الماء والطعام والخبز، فتبدأ تتربى على ترك الأهواء، فتراقب الله حتى ولو كنت في غرفة لوحدك، تربي نفسك حتى تصل إلى مرتبة التقوى، فيصير عندك خوف من الله حتى ولو كانت الشهوة أمامك. حتى لو عرضت امرأة نفسها، أو عرض شاب نفسه على فتاة، أو عرض عليك الطعام الحرام والربا، فإنك تقدم أمر الله. إنما روح الصيام وسر الصيام في هذا القصد، وهو المراقبة والملاحظة التي تحدث عنها الله عز وجل في كتابه باسم إيش؟ التقوى. أن تتقي الله حتى وأنت في غرفتك المظلمة في وراء بابك المغلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ولا يزال المؤمن دائما يقول للنفس إن الخطأ، أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك، وهذا لابد أن نتنبه إليه. ثم أيها الأحبة، الصيام في حد ذاته عبادة لها فضائل تميزت عن باقي العبادات، فيجب علينا إذا صمنا أن نستشعر هذه الفضائل. الفضيلة الأولى: الصائمون هم السائحون. يقول الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. من هم السائحون؟ هم الصائمون. وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ووجه المقارنة بين الصائم والسائح أن السائح المسافر طعامه قليل، وكذلك الصائم طعامه قليل، لا يعرف الطعام إلا في أوقات معينة. وقد امتدح الله الصائمون في هذه الآيات، واختار لنبيه الزوجة إيش؟ المحبة للصيام. الفضيلة الثانية للصوم، لعبادة الصوم، أنه لا مثل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فما في عبادة توصل إلى مستوى الصوم أو تقاس بالصوم، وسوف نأتي كذلك إلى معنى آخر بعد قليل. فضيلة الصوم الثالثة: أن الله أضافه لنفسه تشريفا وتكريما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. والفضيلة الرابعة: أن الصوم ترفع به الدرجات. لماذا؟ لأنه أساس الصبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يحسب ولا يعد. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: الصوم نصف الصبر، فبذلك ترفع الدرجات. الفضيلة الخامسة: الصيام مناسب لصفة من صفات الله. ما هي صفة من صفات الله؟ الصوم مناسب لصفة من صفات الله، هي صفة الصمدية. فالله عز وجل صمد، ومعنى صمد أي ليس له جوف، أو أي لا يحتاج إلى الطعام ولا الشراب. قال القرطبي: إن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب لصفة من صفات الله، كأنه يقول: إن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي، فيمتنع عن الطعام والشراب، والله عز وجل هو الصمد الذي لا يحتاج إلى الطعام والشراب. الفضيلة السادسة: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. روى البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربكم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. قال ابن رجب: الاستثناء يعود على التكفير بالأعمال، يعني كل الأعمال، صلاتك، حجك، عمرتك، تكفر غيبتك، مظالمك، أخذك أموال الناس، إلا الصوم، فإنه يثبت في صحيفتك لا ينقص منه شيء، ولو كنت قد ظلمت وأخذت أموال الناس وانتهكت حقوقهم. فمن حافظ على الصيام ضمن أن له أعمال ستبقى ولو أنه قصر في حقوق الخلق. يقول ابن رجب: ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان بن عيينة، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، وهو قد خرجه البيهقي. يقول: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام لله عز وجل، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. فما أعظم الصيام يا أخوة الكرام. يقول ابن حجر: ليجمع بين هذا الحديث وبين أن العباد يأخذون مظالمهم من حسناتنا. فبعض الناس يسأل يقول: لا يا أخي، ما فيه يعني، ما كيف أنتم خصصتم الصيام؟ يقول ابن حجر: ولو أخذنا بالجمع على أقصى مستوياته، فإن معنى ذلك أن الصوم يكفي رد المظالم ويزيد، فيبقى لك مهما كان. وجاء هذا الشرح في فتح الباري عندما شرح الحديث الذي ذكرناه. الفضيلة السابعة للصوم: الصوم كفارة للخطيئات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان قد يفتن في أهله فينشغل بزوجته عن بعض الصلوات أو بعض العبادات، وقد يفتن في ماله فينشغل بالتجارة عن أداء بعض الحقوق والواجبات، ويفتن في نفسه بأن يفعل بعض الشهوات، ويفتن في ولده بأن ينشغل بأولاده عن بعض الطاعات، ويفتن في جاره بأن يحقد على جاره ويحسد جاره. فماذا يكفر مثل هذه الخطيئات؟ الصيام والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصوم كفارة للخطيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد. الفضيلة الثامنة للصوم يا أخواني، ترون إلى الآن ما تكلمنا عن فضل رمضان، قاعدين نتكلم بس عن جوعك وعطشك في النهار. الفضيلة الثامنة: تشريف الله والملائكة للصائم بأن يصلون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولا يكون الإنسان متسحر إلا إذا نوى الصيام. وعن عبد الله بن عمر موقوفا هذا الحديث، قاله عبد الله بن عمر: وما كان موقوفا على الصحابي فيما لا يكون إلا في علم الله أو مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه عند المحدثين حكم المرفوع. ولذلك قال عبد الله بن عمر: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. وهذا أمر غيبي، ما نظن أن عبد الله بن عمر قاله من تلقاء نفسه، أكيد أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. فلو أن بعض العمال غير المسلمين أكلوا أمامك، أو بعض الزملاء في العمل، أو بعض أو أبنائك، وأنت صائم، فإن الملائكة تصلي عليك، وصلاة الملائكة علينا أي أنها تدعو لنا، تدعو الله عز وجل تستغفر لنا وتدعو لنا بالرحمة. الفضيلة التاسعة: الصيام جنة من النار. قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال المناوي في فتح القدير: الصوم جنة من عذاب الله، فليس للنار عليه سبيل، كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء، لأن الصوم يغمر البدن كله، فهو جنة لجميعه برحمة من الله تبارك وتعالى. إحنا قلنا المتوضئ الله عز وجل ما يعذب مواضع الوضوء، الجبهة والوجه والكفين والرجلين ما تغسله بالماء لا يعذب. يقول فالصوم أعظم من الوضوء، لأن كل جسدك راح يعطش وراح يجوع، ولذلك فالله عز وجل يحميك من نار جهنم كلما أكثرت من الصوم، فأبشر بهذه الفضيلة. الفضيلة العاشرة: الصوم في الصيف، ونحن الآن مقبلين على صوم حار، الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش. روى الألباني، روى ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف، واحد يناديهم ما يدرون منه، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. قال المنذري رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، يقول: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلق فيه حرا فيصومه. الفضيلة الحادية عشر: الصوم في الشتاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يأخذ العبد الأجر مع أنه لا يشعر بجوع ولا عطش. الفضيلة الثانية عشر: نداء الريان لمعاشر الصوام. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة، إن في، ما قال إن لل، قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال ابن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة، فيكون أبلغ في التشويق إليه، نسأل الله من فضله. قال المناوي: ولا يناقضه أن المتشهد عقب الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية. بعض الناس يسأل يقول: كيف هذا الباب ما ينفتح إلا للصائمين؟ وفي حديث عندنا يقول أن من توضأ ثم قال: أشهد الله وأشهد محمد عبد الله ورسوله، فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية. يقول المناوي: ولا يناقضه أن المتشهد عقب الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. لماذا؟ لجواز أن يصرف الله مشيئة ذلك المتشهد عن دخول باب الريان إن لم يكن من مكثري الصوم، فيختار باب آخر، ولا يدخل من باب الريان إلا من كان مكثرا من الصيام. الفضيلة الثالثة عشر: الصوم سبيل إلى الجنات. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت صدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. اسمع الآن، قال: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، أي من مات صائما فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث قال عنه المنذري رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. وهذا من فضيلة الصوم، أن من مات وهو صائم فإنه تضمن له الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. كلوا واشربوا بما أسلفتم في أيام رمضان، في أيام الصوم، في أيام الجوع والعطش. قال يعقوب بن يوسف الحنفي: هذه الفضيلة ما هي يا أخواني؟ استرجعوا معي، فضيلة إيش؟ الصوم سبيل إلى الجنة. يقول يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم. وقال الحسن البصري: تقول الحوراء لولي الله وهو متكم معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجل رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وكان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات، فرآه بعض أصحابه الصالحين في المنام فسأله عن حاله فضحك وأنشد يقول: قد كسي حلة البهاء وطافت بالأباريق حوله الخدام، ثم حلي وقيل يا قارئ ارقه فلعمرك لقد براك الصيام. أخي، أتطلب الحور العين وأنت تنام وتكره الصيام؟ وقد قال الناظم: أتطلب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. فإذا يا أخوان الكرام، الإنسان إذا أراد أن يصل لذلك الفضل، إذا بدأ الصيام، بدينا في رمضان وحس الإنسان بالجوع والعطش، لا يغفل عن استشعار أنه هذا الجوع هذا العطش هو اللي بيدخلني الجنة، هو اللي بيخلي الله ينظر إلي ويزوجني الحورية ويسأل الله من فضله. الفضيلة الرابعة عشر: شفاعة الصيام يوم القيامة للصائم. فقد جاء في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، أنا منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي، أنا منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يقبل الله شفاعة الصيام والقرآن. الفضيلة الخامسة عشرة: دعوة الصائم لا ترد فهي مستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. اسمعوا، بعض الناس يظن أنه دعوتنا متى تكون مستجابة لصمنا؟ إذا قرب الفطور. لا، من الفجر إلى المغرب ادعوا أي وقت تبغى، ادعوا في الضحى، في الظهر، في العصر، إلى قبل الفطور. لأنه إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصائم حتى يفطر دعوته لا ترد مستجابة. الفضيلة السادسة عشرة: الصيام شعار الأبرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يعني دعاء قوم أبرار، يدعو لبعض أصحابه، يقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. طيب ما هي صفة القوم الأبرار يا رسول الله؟ قال: يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأئمة ولا فجار. وهذا الحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الأبرار أنهم يحبون الصيام. الفضيلة السابعة عشر: أن للصائم فرحتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو العالية: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. فنسأل الله كذلك من هذا الفضل العظيم. الفضيلة الثامنة عشرة: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. جاءت في ثلاث روايات مختلفة، رواية الرواية الأولى ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه رواية عامة. الرواية الثانية والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، هذه خاصة يوم القيامة. الرواية الثالثة ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، هذه في الدنيا. إذن فروائح أفواه الصائمين في الدنيا عند الله أطيب من ريح المسك، ويوم القيامة أطيب من ريح المسك. ذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة، وقال أن فم أو رائحة فم الصائم يوم القيامة مثل دم الشهيد، يجي الشهيد ودمه ريحته ريحة مسك، يجي الصائم وفمه رائحة مسك. وقال ابن الصلاح إن ذلك كذلك يكون له في الدنيا، ويؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك، ايش نستفيد؟ إنه رائحة فم الصائم أطيب من دم الشهيد، لأن دم الشهيد ريحته ريحة مسك، أما فم الصائم أطيب من ريح المسك. فكأن الله عز وجل أراد أن يلفت انتباهنا إلى قضية أن الصوم عبادة أجل وأعظم من أن نؤخرها ونهتم في الجهاد أكثر منها، أطيب من ريح المسك. وهذه الرائحة يا أخوان الكرام قد تكون محسوسة في الدنيا، قد تكون محسوسة في الدنيا وقد تكون معنوية في الدنيا. كيف تكون محسوسة في الدنيا؟ خذوا مثال، كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبر رائحة المسك وهو يقبر، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد في قبري، فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ، الله أظهرها من قبري. إذن محسوسة. وقد تكون رائحة المسك إيش في الدنيا معنوية، كيف؟ قال ما تستنشقه أرواح المؤمنين، شوف اللي يحب الصيام محبوب عند الناس، كأنهم يعني في بقلوبهم يشمون ريحة مسك فيه بقلوبهم فيحبونه ويقربونه، لذلك رائحة المسك قد تكون حقيقية وقد تكون معنوية في الدنيا. قال مكحول وهو من السلف يروح على أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح، فيقال هذه رائحة أفواه الصوام، نسأل الله من فضله. وكذلك من فضائل الصوم، وهي الفضيلة 19، أن الصوم جنة. إيش معنى جنة؟ أي يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات، هنا قلنا جنة من النار، هنا جنة من الشهوة، يضعف عنك الرغبة الجنسية، يضعف عنك حب الأغاني والغيبة والنميمة وغيرها. ولذلك جاء في حديث صححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام، فإذا صاموا فكأنما خصوا أنفسهم عن النظر للنساء والتفكير في الجنس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصل الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الفضيلة 20، الصوم سبب لقطع التعبد لغير الله. فاليوم حنا كثير منا عبد للأكل والشرب والجماع، شوف بعض المتزوجين مثلا يجامع كل ليلة، هذه عبودية. بعض الناس يا أخوان الكرام يأكل كل يوم، ما يصوم إلا في رمضان، كل يوم يأكل، عبد للطعام، عبد للشراب، عبد للجماع. ولذلك يأتي الصوم فيطهرنا من هذه العبودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فيأتي الصوم فيبعدنا عن الأكل، يبعدنا عن الشراب، يبعدنا عن الأغاني، يبعدنا عن الجنس، يبعدنا عن الأفلام، يبعدنا عن المقاطع المحرمة في الإنترنت، فإذا بالإنسان يصير عبد الله ما هو بعبد الشهوة. وكذلك من فضائل الصوم، وهي الفضيلة 21، الصوم شكر للمنعم عالم الخفيات. قال عز الدين بن عبد السلام وأما شكر عالم الخفيات فإذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري. الواحد إذا يأكل يوميا ويشرب ما يعرف إيش نعمة الله عليه ولا يحس بالفقراء، لكن إذا صام وشعر بالجوع والعطش تذكر نعمة الله عليه، الراتب والأكل والمال بارد وغيرها، فيشكر الله على تلك النعم. وكذلك الفضيلة 22 أن الصوم يجعلك تكثر من الطاعات، لأنك تذكر بجوعك وعطشك جوع أهل النار، فتخاف فتبدأ تكثر من الطاعة. الفضيلة 23 للصوم أن بالصوم تكثر الصدقات والإحسان إلى ذوي الحاجات، لأن الصائم إذا صام شعر بالجوع والعطش وعرف أن في ناس جيعانين وعطشانين طول السنة، فتصدق وأكرم. الفضيلة 24 أن بالصوم ترق القلوب. طيب ورقة القلوب إيش فائدتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، فلذلك إذا صمنا رقت قلوبنا، فكذلك نضمن أن فينا صفة من صفات أهل الجنة. من فضائل الصوم أن الله رفع مستواه، وهي الفضيلة 25، فجعل الصوم يقوم مقام بعض الأعمال وبدلا عن بعض الكفارات. فلذلك عندنا مثلا فدية حلق الشعر للمحرم صيام 3 أيام، مثلا من لم يجد هدي يصوم 10 أيام، كذلك الذي ما عنده كفارة اليمين يصوم 3 أيام. فالصيام عند الله عبادة عظيمة لدرجة أن الله جعلها تغطي عيوبنا وأخطائنا. 25 فضيلة عددناها كلها من فضائل عبادة الصوم. باقي يا أخوان الكرام ما تكلمنا عن فضائل رمضان، والوقت قد تأخر ولا أستطيع أن أخرك، لكن إن شاء الله لعلنا غدا نتكلم عن فضل شهر رمضان ليله ونهاره وما فيه من العبادات. أسأل الله العظيم أن يبلغنا رمضان.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.